أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثانية عشرة أن تقصر الفريضة عن السهام، وإنما تقصر بدخول أحد الزوجين كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين إلى آخر العبارة. هذه هي المسألة 12 من المسائل التي عقدها المصنف في آخر كتاب الإرث بعنوان توابع الإرث. وهذه المسألة لا تستوي على جديد، إذ قد مرت الإشارة إليها ضمنا فيما سبق، فيما لو قصرت الفريضة عن السهام. في بعض الصور يكون عدد الفروض يزيد عن مقدار الفريضة، عدد الفروض، مجموع الفروض، مجموع السهام التي قدرها الله عز وجل في الكتاب العزيز تزيد عن مقدار المال. فماذا نفعل حينئذ؟ القول المعروف عند العامة هو أن يدخل النقص على الجميع بالنسبة، ونحن تبعا لروايات أهل البيت سلام الله عليهم نقول بأن النقص يدخل على فئة خاصة وليس على جميع الورثة. يقول أن تقصر الفريضة عن السهام، وإنما تقصر بدخول أحد الزوجين. إذا لم يدخل أحد الزوجين لا يحصل نقص أصلا على الفريضة، لا يتصور أصلا دخول النقص، وإنما تقصر بدخول أحد الزوجين كبنتين وأبوين، للبنتين الثلثان وللأبوين ثلثان، ثلثان مع ثلثان يساوي كم؟ تمام الفريضة. فيبقى نصيب الزوج أو الزوجة لا مخرج له، فيدخل النقص حينئذ، ياخذ الزوج نصيبه ويدخل النقص على البنتين. وبنتين ايضا مثال اخر، وبنتين واحد الابوين مع الزوج، للبنتين ثلثين ولاحد الابوين الثلث، فيبقى ثلث واحد. والزوج يأخذ الربع، الثلث لا يغطي هذا الربع، فيدخل النقص حينئذ أيضا على البنتين. وهنا خصص الحكم بالزوج، قال مع الزوج. لو كانت زوجة مكان الزوج فلا نقص، لأن للزوجة الثمن حينئذ مع وجود أولاد للميت، نصيب الزوجة هو الثمن، والثمن أقل من الثلث المتبقي بعد نصيب البنتين وأحد الأبوين، واضح؟ وعليه فلا يدخل النقص أصلا، لا نقص حتى يدخل. خب، وأختين لأب وأختين لأم. أيضا مثال ثالث، يقول أختين لأب وأختين لأم مع أحد الزوجين. الأختين للأب لهما الثلثان، الأختين للأم لهما الثلث. فإذا دخل أحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة له النصف لأنه في المرتبة الثانية، وله الربع في المرتبة الثانية أيضا، لا يوجد ولد للميت. فهنا في مثل هذه الحالة من أين نستخرج هذا النصف أو الربع؟ من نصيب الأختين اللتين للأب، فيدخل النقص عليهما. وهذه مسألة العول التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وقلنا أننا لا نقول بالعول خلافا لأبناء العامة حيث يقولون بالعول بمعنى دخول النقص على جميع الورثة من الزوج والأختين، والأختين للأب والأختين للأم يعني. فيدخل النقص على البنت والبنات بناء على مذهب الإمامية إن اتفقنا، يعني إن كنا موجودات البنت والبنات كما في المثالين الأولين. وعلى قرابة الأب من الأخوات، يعني الأخوات للأب سواء أخت واحدة أو أختين لأب. وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع، إذن النقص لا يدخل على الجميع وإنما يدخل إما على البنت والبنات كما إذا كان الإرث في المرتبة الأولى من مراتب الإرث، ويدخل النقص على الأخت أو الأختين للأب إذا كان الكلام حول المرتبة الثانية من مراتب الإرث، لا على الجميع. وقد تقدم هو بعد يعرف أن المسألة قد تقدمت، لهذا لم يقل في هذه المسألة. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يعلق هنا يقول: وهذه العبارة التي أوردها الشهيد هنا التي أوردها المعتن أجود مما سلف، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه الناقص. هناك ذكر أن النقص يدخل على البنت والأب، ذكر البنت والأب في ضمن من يدخل عليهم النقص، في حين النقص يدخل على خصوص البنت دون الأب. فهنا عبارته أجود، هنا عبارته أجود. خب المسألة هذه المسألة الثانية عشر بعد انتهت. المسألة الثالثة عشر يقول: الثالثة عشرة أن تزيد الفريضة على السهام، كما لو خلف الميت، كما لو خلف بنتا واحدة، أي ليس له وارث سواها. واضح؟ فترث النصف بالفرض والنصف الثاني بالقرابة أو بالرد، كما لو خلف بنتا واحدة فلها النصف، أو بنات بنتين فأكثر لهما الثلثان والثلث الثالث أيضا يرد عليهن. خب أو أختان لها النصف، أو أخوات لهن الثلثان، أو هذه كلها صور لشنه؟ لزيادة الفريضة، فإن الفريضة في الصورة الأولى كانت نصفا فقط والنصف الثاني بقيت بلا فرض فردت على الورثة باعتبارهم أولى بالميت. وكذا في المثال الثاني الثلثين هو الفرض، والثلث الثالث الثلث الثالث زارت الفريضة فيه على السهام يعني. وكذا في المثال الرابع الأخت، أو المثال الخامس الأخوات، في كل هذه الأمثلة كان هناك زيادة. خب المثال الثالث او الخامس عفوا: او بنتا وابوين، او بنتا وابوين، البنت لها النصف وكل واحد من الاب والام له الثلث، فيبقى كم؟ يبقى ثلث اخير، وتزيد الفريضة ثلثا اخيرا يقسم عليهم اسباطا عفوا اخماسا، باعتبار ان للبنت ثلاثة أثلاث وللأب ثلث وللأم ثلث، فهذه خمسة أثلاث، فالثلث السادس يقسم على هؤلاء بحسب نسبتهم، فيقسم أخماسا، فتعطى البنت ثلاثة أخماسه، ويعطى الأب خمسا، وتعطى الأم خمسا. فكل الفريضة أساسا أيضا تقسم أخماسا، يصح أن تقول مجموع الفريضة تقسم أخماسا من الأصل. خب أو بنتا وأبوين، أو أحدهما بنت مع أحد الأبوين، والكلام هو الكلام، غاية ما هنالك أنها تقسم أن الثلث الأخير يقسم أربعة على مو أخماسا ثلث، نعم يبقى ثلث مو ثلث، الثلث الأخير يقسم أربعة. أو بنات وأحدهما بنات، البنات لهن الثلثان وأحد الأبوين له الثلث، فيبقى ثلث أخير يقسم أيضا ماذا؟ أخماسا، فيرد الزائد. وهذا كله قد تقدم بعد، لا أحتاج أن نوضح أكثر ونوثل أكثر. فيرد الزائد على ذوي السهام على الزوج والزوجة والأم مع الإخوة. إذا بالنسبة إلى فرض الزيادة يقول ماذا نفعل في الزائد؟ يقول يرد على ذوي السهام نفس أولئك الورثة الذين فرض لهم فرض في الكتاب العزيز، يرد عليهم هذا الزائد. على جميع الورثة نعم، يقول على جميع الورثة ما على الزوج والزوجة والأم مع الإخوة، يعني مع وجود الإخوة الذين يحجبون الأم عما زاد عن الثلث. أما لو لم يوجد الإخوة فالأم كغيرها والأم مع الإخوة. أما مع عددهم لو لم يوجد الإخوة بالشروط التي تقدمت في بدايات الإرث في قضية الحاجب أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث، يقول مع عدمهم مع عدم الإخوة الحاجبين يرد عليها كغيرها، فتكون الأم والأب على حد سواء. خب، أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين، أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم، فيختص الرد حينئذ بذي السببين كما مر. هذا أيضا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولا جديد فيه، حيث قلنا أن الرد يختص بمن؟ بالإخوة من الأب دون الإخوة من الأم. خب، أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم، فيختص الرد بذي السببين كما مر، ولا شيء عندنا للحصبة أو للعصبة بل فيه التراب كما ورد في إحدى الروايات وقد قرناها فيما سبق. الرابعة عشر في المناسخات، وتتحقق بأن يموت شخص ثم يموت أحد ورثته قبل قسمة تركته. خب، لو مات أحد الأشخاص وكان له ورثة، فمات أحد الورثة قبل قسمة المال، وكان لهذا الوارث الثاني الذي مات له ورثة أيضا، فهنا لو أردنا أن نقسم التركة الأولى على الجميع بحيث من البداية لا يذهب المال إلى الميت الثاني ثم نقسمه مرة أخرى، لا، يذهب مباشرة إلى ورثة الميت الثاني، نصيب الميت الثاني يذهب مباشرة إلى ورثته بحيث نقسمه من الأساس عليهم أيضا، نجعله قابلا للقسمة عليهم. هذا البحث يسمى هذه المسألة تسمى مسألة المناسخات. خب، وهذه المسألة ليست ضرورية في الأساس، وإنما لو أردنا أن نقسم بهذه الكيفية فماذا نفعل؟ وإلا من الأساس يمكن أن تقسم التركة الأولى على ورثة الميت الأول، ثم ما يأخذه الميت الثاني من نصيب نأتي مرة أخرى ونقسمه لوحده مستقلان، نقسمه على ورثته ولا نحتاج إلى هذه المسألة من أساسها. لكن الشهيد الثاني هنا يفرض ويقول لو أراد شخص أن يقسم التركة الأولى مباشرة بحيث يصل نصيب ورقة الميت الثاني إليهم مباشرة، يكون نصيبه قابلا للقسمة على ورثته، فماذا نفعل؟ يقول في الرابعة عشرة في المناسخات، وتتحقق بأن يموت شخص ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد، يعني نلحظ الفريضة الأولى فنقسمها على ورثة الميت الأول، وفي نفس الوقت يصل نصيب الميت الثاني إلى ورثته، فهذا عبر من أصل واحد الفريضتين، يعني الفريضة الأولى والفريضة الثانية، ويقصد بالفريضتين يعني الورثة، ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني، نخرجهما من أصل واحد من التركة الأولى. لو طلب ذلك، أي لو أريد ذلك، أما لو لم يطلب ذلك فلا حاجة لمثل هذا الذباح. فهنا ماذا نفعل؟ يقول عندنا حالتين، فإن استحل الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت، فإن استحل الوارث والاستحقاق، ما المقصود باستحال الوارث؟ يقول استحال الوارث أي أن وارث الميت الثاني هو نفس وارث الميت الأول بدون زيادة أو نقيصة، واضح؟ وارث الميت الثاني هو نفس وارث الميت الأول، هذا يعبر عنه استحال الوارث. وأما استحال الاستحقاق فيعني أن سبب الإرث متحد في الموردين، كالأخوة مثلا سبب الإرث بالأخوة، أو سبب الإرث بالبنوة مثلا. ففي مثل هذه الحالة هناك حكم يقول فإن استحل الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميتين، أي أنهم إخوة الميت، يعني توفي الميت الأول وله ست أخوات وست إخوة، فمات بعده أحد الإخوة، الميت الأول هو الذي له 100 دينار أو 150 دينار، جيد، مات الميت الأول وله 150 دينار، ثم مات بعده أحد الإخوة، ثم إحدى الأخوات، وهكذا إلى أن انتهى الإخوة والأخوات ولم يبق سوى أخ وأخت. يقول فمال الجميع بينهما أثلاثين، يعني ثلث للأخ للأخت وثلثين للأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقربوا بالآب، إن كانوا يتقربون إلى بعضهم بالآب، يعني إخوة من الآب أو من الأبوين، وأما إن كانوا إخوة من الأم، هذه امرأة متزوجة 7 رجال، واضح، فأنجبت 7 أولاد، فحينئذ يقسم بين هذين الباقيين يعني الأخ والأخت بالسوية، إذ لا تفاضل في كرالة الأم. وهذه الصورة من الصور البسيطة التي لا تحتاج إلى تحقيق، لأن المال لا يخرج عن هؤلاء أصلا، مال الميت الأول يقسم على الورثة 6 الباقين، ثم لما مات الوارث الميت الثاني ينتقل ويرثه إلى 5 الباقين، فلما مات الثالث ينتقل إلى 4، وهكذا إلى أن يبقى 2، فالمال بينهما لا أكثر ولا أقل. يقول وبالسوية إن تقربوا بالأم، ثم يقول وإن اختلف الوارث خاصة، بمعنى أن جهة الاستحقاق واحدة والوارث مختلف، لم يكن الوارث واحدا. يعطينا مثال يقول كما لو ترك الأول ابنين ثم مات احدهما وترك ابنان، هنا الميت الاول مات وله ابنان، فلما مات الابن الاول عفوا ثم الابن الاول مات وترك ابنان، ففي مثل هذه الحالة جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، ولكن الوارث مختلف، واضح؟ خب، أو الاستحقاق خاصة، أي اختلف الاستحقاق خاصة، وأما الوارث فهو واحد، كما لو مات رجل وترك 3 أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه، فإن الوارث فيهما واحد، في كلتا الصورتين الوارث واحد، مجري في الفريضة الأولى والفريضة الثانية الوارث واحد، فإن الأخوين ورث الميت الأول ثم ورث الميت الثاني، لكن جهة الاستحقاق مختلفة، إذ أنها في الأول بالبنوة وفي الثاني بالأخوة. أو اختلفا معا، بمعنى انه جهة الاستحقاق مع الوارث مختلفان معين. فقد تحتاج المسألة الى عمل اخر غير ما احتاجت اليه الاولى، وقد لا تحتاج. يقول هذه تختلف من مورد الى مورد. وتفصيله ان نقول لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الاولى، صححنا الاولى اي نظرنا للفريضة الاولى وقسمناها على الورثة صحيحة من دون كسور، واضح؟ فاذا صححنا الاولى ننظر الى نصيب الميت الثاني، فان كان نصيبه يكفي للتقسيم على ورثته من دون كسور فالمسألة منحلة بعد، واضح؟ فتصح المسألة من نفس المسألة الاولى. يقول صححنا الاولى فان نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه من غير كسرين، صحت المسألتان من المسألة الاولى، ماكو اي مشكلة. كما لو كان للميت الثاني خمسة اسهم وله ولدان وبنت، لكل ولد سهمان وللبنت سهم، تنحل المشكلة بعد، نقول لهم تفضلوا، واضح؟ اذا صحت المسألتان من المسألة الاولى. الشهيد الثاني يعطينا مثالا، يقول كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها، اي كان موتها بعد زوجها الذي كان قد خلف معها بنتا وابنان، يعني توفي الزوج اولا وخلف ابنا وبنتان، جيد؟ خب، وهي ماتت ولها ابن وبنت ايضا غير الابن والبنت الذين من الزوج، يعني الزوج له ابن وبنت من غير هذه الزوجة، فورثته الزوجة وابنه وابنته، ثم ماتت الزوجة وخلفت ابنا وبنتان غير أولئك الذين هم من أولاد الميت الأول. كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها الزوج الذي مات قبلها، خلف معها ابنا وبنتا، فالفريضة الأولى أي التي تركها الزوج، فالفريضة الأولى 24. ليش؟ لأن للزوجة الثمن 1/8 والباقي وهو 7/8 للولد والبنت بالتفاضل، أليس كذلك؟ فينكسر عليهما. إذ من الواضح أن 7 لا تنقسم على 3 أسهم، للولد سهمان وللبنت سهم، والسبع لا تنقسم على 3 أسهم. وحينئذ نضرب 3 أسهم التي هي نصيب الورثة في أصل الفريضة وهي 8، فيكون 3 × 8 يساوي 24، فالفريضة الأولى 24. ونصيب الزوجة منها 3 تصح على ولديها، هذه 3 التي هي للزوجة تقبل للقسمة على من؟ على ورثة الزوجة، وهما الابن والبنت، للولد 2 وللبنت 1، تصح على ولديها. وهنا الوارث والاستحقاق مختلف، الوارث مختلف لأن الوارث في الأول هو الزوجة والوارث في الثاني هما ولداها، والاستحقاق مختلف لأن الإرث في الأول بالزوجية والإرث في الثاني بالبنوة. لهذا قال وهنا الوارث والاستحقاق مختلف. يعطينا مثال ثاني أيضا، يقول وكزوج مع 4 إخوة لأب، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين او 4 بنين، ابن وبنتين او 4 بنين ما تفرق، فتصح المسألتان من الاولى وهي 8. ليش؟ لأن المفروض أن نصيب الزوج هو النصف ونصيب الإخوة هو النصف أيضا، لكن بما أن الإخوة أربعة والاثنين الواحد لا ينقسم عليها فنضرب أربعة في اثنين يساوي ثمانية، فمخرج فريضتهم الأصلية مخرج الفريضة الأولى هو ثمانية، أربعة منها للإخوة وأربعة للزوج، والأربعة التي للزوج يمكن أن تقسم على أبنائه إن كانوا أربعة بنين أو إن كانوا ابنا وبنتين لا فارق. وإن لم ينهض نصيب الثاني أي نصيب الميت الثاني بفريضته، أي لم يكفي للتقسيم على ورثته بعد موته، إن نظرنا إلى ما يستحقه الميت الثاني فوجدنا أنه لا ينقسم، ماذا نفعل؟ يقول وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته. نصيب الميت الثاني أربعة وسهام ورثته خمسة مثلا أو غير ذلك من الأرقام، على أي حال انظر نصيب انظر النسبة بين نصيب الميت الثاني من التركة الأولى من الفريضة الأولى وبين سهام ورثته في الفريضة الثانية، فإن كان بينهما وفق كما لو كان نصيبه أربعة وسهام ورثته ستة وبين الأربعة والستة وفق بالنصف كما مر، فتضرب ثلاثة التي هي نصف السهام في الفريضة الثانية، نصف سهام الفريضة الثانية يعني، تضرب هذه الثلاثة في ماذا؟ في أصل الفريضة الأولى. واضح؟ وكذا لو كان نصيبه تسعة وسهام ورثته ستة، فإن التسعة لا تنقسم على الستة صحيح، لكن التسعة والستة متوافقان بالثلث أليس كذلك؟ فتضرب اثنين التي هي ثلث السهام، مو السهام ستة، ثلث السهام ستة اثنين، تضربها في أصل الفريضة الأولى، أي في كم؟ مثلا الفريضة الأولى من ستة أيضا، اثنين في ستة يساوي 12 على أي حال، فتضربها في أصل الفريضة الأولى. يقول فإن كان بينهما وفق فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته من الفريضة لا من النصيب، الوفق في ماذا؟ في المسألة الأولى، يعني ننظر نصيبه وسهام ورثته من الفريضة الثانية. جيد، نضربه ماذا؟ نضرب هذا الوفق في المسألة الأولى، فما بلغ صحة من، يعطينا مثالا يقول مثل أبوين وابن ثلث وثلث وثلثان، ثم يموت الابن ويترك ابنين وابنتين، فالفريضة الأولى ستة، ليس لأن مخرج سهم الأب والأم هو الثلث ومخرجه من ستة، فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة، للأب واحد وللأم واحد وللابن أربعة ونصيب الابن منها أربعة، وسهام ورثته ستة، ليش؟ لأن لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهمون، اثنين واثنين وواحد وواحد يساوي ستة، وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف، أي أن سهام الورثة ستة وهي توافق نصيب الابن بالنصف، لأن نصيب الابن أربعة والأربعة والستة متوافقان كما أوضحنا، توافق نصيبهم بالنصف، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في ستة، لأن الفريضة الثانية من ستة سهام والستة والأربعة قلنا متوافقان بالنصف، فنأخذ نصف الستة، نصف الستة ثلاثة، يقول فنضرب فتضرب ثلاثة وهي وفق الفريضة الثانية أي نصف الفريضة الثانية في ستة وهي الفريضة الأولى تبلغ 18 ومنها تصح الفريضتان. وكأخوين من أم، ومثلهما من أب وزوج. الأخوين للأم لهما الثلث، والزوج له النصف، والباقي للإخوة من الأب وهو الثلث. وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج. مات الزوج الذي كان نصيبه النصف، مات الزوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الأولى 12. ليش 12؟ مخرج النصف والثلث، النصف الذي للزوج والثلث الذي للإخوة من الأم، مخرجه مخرج النصف 2 ومخرج الثلث 3، 2 × 3 = 6. وحيث أن ورقة وحيث أن الإخوة من الأب حيث أن الإخوة من الأب لهما واحد من هذه الستة، والواحد لا ينقسم على 2، لأن الإخوة من الأب أخوين، قلنا خبطنا المسألة، الواحد لا ينقسم عليهما، فنضرب 6 × 2 = 12 لكي نستخرج النصيب. خب، يقول مخرج النصف والثلث ثم مضروبه، أي مضروب مخرج النصف والثلث في 2، عفوا، ثم مضروبه، أي مضروب الناتج، مخرج النصف والثلث 2 × 3 = 6، ثم مضروب 6 × 2 لانكسارها على طريق واحد وهو الأخوان للآب، لأن نصيبهما واحد كما أوضحنا، وعددهما 2، فالواحد لا ينقسم عليهما، فنحتاج أن نضرب أصل الفريضة في 2. وبين نصيب الزوج منها، أي من 12 وهو 6، وفريضته، فريضته يعني ما تركه لورثته، وهي 4 توافق. ليش 4؟ لأن ابن وبنتين، الابن له 2 والبنتين كل واحدة لها 1. يقول وهو 6 وفريضته وفريضته وهي 4، توافق بالنصف بينهما، توافق بين 6 و4 توافق بالنصف، فتضرب الوفق من الفريضة وهو 2، لأن الفريضة هي 4، تضرب الوفق منها وهو 2 × 12 تبلغ 24. خب، ومنها تصح الفريضتان، فإن للزوج نصف 24 وهو 12، والـ12 يمكن أن تقسم على الابن والبنتين، الابن يأخذ 6 والبنتين كل واحدة تأخذ 3، ومنها تصح الفريضتان. ولو لم يكن بين نصيب الثاني، أي الميت الثاني، وسهامه، أي سهام ورثته، ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق، ضربت المسألة الثانية، ضربت المسألة الثانية في الأولى. خب، فما ارتفع صحت منه المسألتان، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتان، أي أن الميت الأول مات وخلف أبوين وابن، ثم مات الابن وخلف ابنين وبنتا واحدة. في المثال السابق كان شنو؟ أبوين وابن، ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، مو كذي؟ هناك كان ابنين وبنتين، هنا غير المثال، قال كما لو خلف، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتان. خب، فالفريضة الأولى من 6 لأنها مخرج الثلث الذي للأب والأم، ونصيب الابن منها 4، الأب له ثلث والأم لها ثلث، والابن له الباقي، أي 4 من 6. خب، والفريضة الثانية من 5 سهام كما هو واضح، للابن الأول 2 والثاني 2 والبنت لها 1، والأربعة تباين الخمسة، فنضرب عدد السهام في الفريضة الثانية ممكن نضرب على سهام الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى. سهام الفريضة الثانية 5 في أصل الفريضة الأولى وهي 6، 5 في 6 يساوي 30. يقول كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتان فإن سهامهم حينئذ 5 تباين نصيب مورثهم وهي 4 كما تقدم، فتضرب 5 في 6 تبلغ 30، وهذه 30 تصلح لماذا؟ لإخراج الفريضة الأولى والفريضة الثانية. وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتان، كما لو ماتت الزوجة وخلفت زوجا وأخوين من أم وأخوين من أب، ثم مات الزوج وخلف بنتا وابنين، مجري اذا هنيها يختلف، الزوج خلف بنتا وابنين، فالفريضة الاولى من 12 على ما تقدم سابقا، ونصيب الزوج منها 6، وسهام ورثته 5، وهما اي 5 و6 ماذا؟ متباينان. وهنا نضرب على السهام الفريضة الثانية وهي 5 في أصل الفريضة الأولى، 5 في 12 يساوي 60، للزوج منها 30 تنقسم على ورثته، للبنت 6 ولكل واحد من الولدين 12. واضح؟ يقول وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية في ابنين وبنتان فتضرب 5 في 12 يبلغ 60. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، السبع على الآن يطور المسألة الشهيد الثاني رحمة الله عليه تبعا للشهيد الأول، يقول ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة، يعني مات الميت الأول وله ورثة، فمات أحد الورثة وهو الميت الثاني صحيح وله ورثة أيضا، فمات أحد ورثته أيضا، يعني أحد ورثة الميت الثاني قبل القسمة وللميت الثالث أيضا ورثة، أو بعض ورثة نفس الميت الأول أيضا، الكلام هو الكلام، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى، نفس الكلام هو الكلام تكرره بلا فرقين. وهكذا لو فرض كثرة التناقص فإن العمل واحد ولا شيء إضافي في المقام. اتضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في مسألة المناسخات، وهي آخر مسألة من كتاب الميراث، وبها يتم هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.